عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقيت عدة أمور ينبه عليها، وبها إن شاء الله تتمت بحث المشتق. في الأمر الأول، يبحث في أن مفهوم المشتق هل هو بسيط أم مركب. أصل هذا البحث نشأ من كلام حول تعريف النظر في المنطق. بعض كتب المنطق عرفت النظر بأنه ترتيب أمور حاصلة لتحصيل أمر غير حاصل. هذه العبارة تساوي عبارة أخرى تقول ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول. فالأمور الحاصلة هي الأمور المعلومة، والأمر غير الحاصل الذي يراد تحصيله هو الأمر المجهول. هذا التعريف أورد عليه بأنه لا يشمل التعريف بالمفردات، مثل أن يقال الإنسان ناطق أو ضاحك، تعرفه بفصله أو بخاصته. منشأ الإشكال أن مثل هذا التعريف المشتمل على مفرد لم يحصل فيه ترتيب أمور متعددة للوصول إلى المجهول، باعتبار أن التعريف نوع من النظر يطلب به تحصيل أمر مجهول هو المعرف. هنا لا ينطبق ما ذكر من التعريف للنظر وهو ترتيب أمور حاصلة، لأنه لم يرتب شيء. انتقلت من العلم بمفرد هو الناطق أو الضاحك إلى العلم بالمجهول الذي هو المعرف، أي الإنسان في المثال. لم يحصل هنا ترتيب أمور حاصلة للوصول إلى غير الحاصل. هذا الإشكال بعض الشراح بعض الكتب التي جاء فيها هذا التعريف رده بأن ما استصعبتموه من الإشكال ليس من الصعوبة في شيء، وذلك لأن التعريف بالمفرد يكون عادة بالمشتق مثل ناطق وضاحك، والمشتق وإن كان مفردا في اللفظ إلا أنه بتحليل العقل ينحل إلى جزئين، فإن ناطق التحليل هو شيء له النطق، فيكون من حيث المعنى الواقع له مركبة والعقل يدرك ذلك، فيتم التعريف، لأنه إذا كان مركبا فمعناه أنه رتبت أمور، والجمع المنطقي يشمل الاثنين، رتبت أمور أمران، هما الجزآن اللذان يتركب منهما معنى المشتاق حاصلان لأجل الوصول إلى غير الحاصل وهو الإنسان. هذا وتوضيح هذا الجواب ليعلم محل النزاع في هذا الأمر الأول، أن المشتق مثل الناطق هو بحسب الإدراك والتصور أمر بسيط، بمعنى أن ما يجيء في الذهن عند سماع مثل لفظ ناطق هو صورة واحدة، صورة هذا الموجود الخاص الناطق، لا تركيب فيها، لا يجيء صورتان مؤلف بينهما، فما يحضر منه في الذهن بسيط. كيف تقول مثلا إذا جاء لفظ زيد حضرت صورته في ذهنك؟ صورة زيد صورة واحدة لهذا الموجود الخارجي، وليس الحاضر عبارة عن مؤلف مركب من أكثر من صورة. عليكم السلام. فالذي يجيء في الذهن عند سماع لفظ ناطق هو معنى بسيط، لكن هذا المعنى البسيط إذا تأمل فيه العقل وحلله، فباعتبار أنه معنى وصفي، والوصف يحتاج إلى موصوف، فإن العقل بذلك يصل بالتحليل إلى جزئين، فيدرك أن واقع هذا المعنى أو هذه الصورة الواحدة البسيطة واقع مركب من جزئين، من ذات أو شيء بإضافة له النطق، مثلا شيء له النطق، ناطق معنى وصفي، فالوصف يحتاج إلى موصوف، فينحل بتحليل العقل إلى شيء له النطق. بهذا البيان تعرف أن المبحوث عنه هنا أنه بسيط أو مركب هو معنى المشتاق بحسب التحليل العقلي لا بحسب التصور والإدراك، وأما بحسب التصور والإدراك فمن المسلم أن الحاصل منه في الذهن صورة واحدة بسيطة لا تأليف فيها. وصاحب الجواب المتقدم سلم بهذا المعنى، قال هذا وإن كان مفردا أي بسيطة، إلا أنه ينحل بتحليل العقل إلى جزئين فيكون مركبا بالتحليل، فهو كصاحب الإشكال، والكل متسالمون على أن المشتق من حيث إدراكه وتصوره بسيط، لكن الشيء البسيط تصورا وإدراكا يمكن أن يكون بتحليل العقل مما ينحل إلى جزئين ويكون بحسب واقعه الدقي العقلي التحليلي مركبة ولا منافات. مثلا لفظ إنسان أو لفظ بشر الذي هو مرادف له، عندما تسمعه إنما يجيء في ذهنك منه معنى مفرد، صورة واحدة، وهي صورة الإنسان، صورة البشر. نظير المثال الذي ذكرته، لكن ذاك في المصداق الخارج زيد، هذا في المعنى الكلي للبشر. تتصور هيئة إنسان بخصوصيات الإنسان مثلا من دون أن يكون متشخصا بخصوصية زيد أو عمرو، هذه الصورة في ذهنك صورة بشر أو إنسان، هذه صورة واحدة وليست صورتين ألف بينهما وركب بينهما. مع ذلك إذا تأمل العقل في معنى بشر أو إنسان وأخذ فيه بالتحليل فإنه يصل إلى جزئين، جزء مشترك بينه وبين بعض الأنواع الأخرى وجزء خاص فيه، فيكون ما هي نوعية مركبة من جنس وفصل ويكون حيوانا ناطقا. هذا المعنى الذي بيناه في الإنسان نقول يمكن مثله في المشتق، فما أن المشتق مثل ناطق وضاحك وأمثال ذلك بحسب التصور والإدراك صورة واحدة لا تأليف فيها، يمكن أن يكون بالتحليل مركبة. فيقع السؤال، هل هو بالتحليل مركب كما قال صاحب الجواب عن الإشكال، أم أنه بالتحليل العقلي أيضا بسيط كما قال المشكل نفسه، فيكون بسيطا على مستويي التصور والتحليل العقلي جميعا على هذا؟ هذا هو السؤال. إذا تبين هذا نقول إن المحقق الشريف الجرجاني له حاشية على بعض هذه الشروح التي جاء فيها الجواب المذكور عن الإشكال. في هذه الحاشية اعترض على المجيب بما يصلح أن يكون دليلا على بساطة المشتق، وعبارة المصنف في المتن عند قوله على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه، ناظر إلى هذه الحاشية التي أجاب فيها وأشكل فيها على المجيب عن أصل الإشكال بالجواب الذي قلت لك إنه يظهر منه أو يصلح أن يكون دليلا قائما بنفسه ابتداء ولو لم يكن جواب من ذاك وإرادة اعتراض على الجواب على بساطة المشتق. حاصل ما ذكره الشريف المحقق الشريف، وبالمناسبة هو ممن يختلف في أنه شيعي أو من العامة مثلا، حاصل ما ذكره من اعتراض على الجواب المذكور، أذكرك بالجواب. قال: التعريف بالمفرد هو بالمشتق، والمشتق وإن كان مفردا إلا أنه ينحل بتحليل العقل إلى جزئين فيكون مركبا في المعنى. حاصل اعتراض المحقق الشريف على هذا الإشكال أن المشتق إذا كان مركبا كما تقول من شيء له كذا، شيء له النطق، شيء له الضحك، فهذا لا يخلو إما أن يكون مركبا من مفهوم الشيء الذي له الضحك، من مفهوم الشيء مع معنى الذي له الضحك أو له الضحك، وإما أن يكون مركبا من مصداق الشيء مع خصوصية له الضحك. منشأ هذين الاحتمالين أنه عندما يريد الواضع أن يضع لفظ المشتق لمعناه، ونحن بصدد تحديد ما هو معنى المشتق، هو البسيط أو المركب، وعلى تقدير التركيب جاء السؤال: مركب من مفهوم شيء له الضحك أو من مصداق شيء له الضحك مثلا. فالواضع عندما يريد أن يضع لفظ المشتق لمعناه لابد أن يتصور المعنى، كما ذكرنا سابقا في بحث الوضع وفي غيره. والمعنى الذي يتصور هنا لا ريب أنه معنى كل عام، وهو معنى المشتق العام الشامل لكل موارده، يعني مفهوم شيء له كذا، له المبدأ، النطق أو الضحك أو غير ذلك، هذا لا إشكال فيه. لكن لما تصور هذا المعنى العام، هل وضع لنفس هذا المعنى العام فكان الموضوع له عاما كما أن الوضع عام وكان من القسم الثاني، فمعنى المشتق الموضوع لا هو أيضا مفهوم الشيء الذي له كذا، أو أنه لما تصور هذا المعنى العام ما وضع له نفسه ولكن وضع للخاص، لمصادقه، لمصداق مفهوم الشيء الذي له كذا، لما هو في الخارج شيء له كذا، فكان الوضع عاما والموضوع له خاصة. كلا الاحتمالين ممكن، من هنا يصح هذا التشقيق مبنيا على هذا. إما أن تقول إن الذي هو أي المشتق مركب منه هو مفهوم الشيء مع معنى له النطق أو المبدأ، وإما أن تقول إنه مركب من مصداق الشيء مع خصوصيات له النطق. وأنا عندما أقول مركب من مفهوم الشيء أذكر في قباله معنى له النطق مثلا أو المبدأ، وعندما أقول مصداق الشيء أذكر في قبالي خصوصية له المبدأ أو له النطق، ولا أعبر بالمعنى. وذلك لأنه إذا كان التركيب من مصداق الشيء فلا يناسبه أن يكون الجزء الآخر معنى له المبدأ، لأن المعنى مفهوم، فيكون موضوع له مركبا مثلا من خارجي مصداق الشيء وذهني. هذا إن لم يكن مستحيلا فهو غير مألوف لعله. كيفما كان المقصود إما أن يكون معنى المشتاق مثل الناطق مفهوم شيء له النطق، وإما أن يكون معنى مصداق شيء، شيء في الخارج له النطق، فبطبيعة الحال يكون له في الخارج النطق، أي النطق الخارج لا مفهوم معنى النطق. هذا هو السؤال. فنقول إنه إذا كان مركبا من مفهوم الشيء مع له كذا، يلزم هنا دخول العرض العام في الفصل. وإذا كان مركبا من مصداق الشيء مع له كذا، يلزم هنا انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، وكلا الأمرين باطل، فبطل التركيب بصورتيه من المفهوم ومن المصداق، فيتعين أن يكون المشتق بسيطا. توضيح ذلك. أما بالنسبة إلى التركب من مفهوم الشيء بحيث يكون معنى ناطق مثلا شيء مفهوم شيء له كذا، مفهوم الشيء الذي له النطق، فالناطق فصل، والفصل جزء ذاتي في الماهية دخيل فيها، ومفهوم الشيء عرض عام، والعرض العام خارج عن الماهية. فلو كان الشيء مفهوم الشيء وهو عرض عام داخلا في معنى الفصل الذي هو جزء ذات النوع، للزم أن يكون العرض العام داخلا أيضا. إذا دخل في الفصل والفصل داخل، كان الشيء الذي هو عرض عام داخلا أيضا في الماهية. هذا خلف أو تناقض، لأن المفروض أن الشيء عرض عام خارج فلا يكون داخلا، فهو خلف كونه خارجا أو تناقض، لأنه حيث فرض خارجا أدى أخذه في الفصل إلى كونه داخلا. هذه صورة الدليل. فقط يحتاج إلى إثبات أن مفهوم الشيء عرض عام، فإذا كان عرض عام فالعرض العام خارج. هذه إصطلاحات تعرفونها، الكليات الخمس أو الخمسة، ثلاثة منها ذاتية واثنان عرضيان، النوع والجنس والفصل ذاتية، والنوع تمام الحقيقة، والجنس جزءها المشترك بينها وبين بقية الحقائق والأنواع، والفصل جزءها الخاص المميز لها عن بقية الأنواع المشتركة معها في الجنس. وأما الخارج عنها فإما أعم وإما مساو أو أخص، فالأعم عرض عام والمساوي أو الأخص خاصة. بيان أن مفهوم الشيء هو من العرض العام أنه يصدق على جميع المقولات العشر التي واحدة منها الجوهر وتسع هي مقولات عرضية، فعل وانفعال وأين ومتى وكيف وكذا إلى آخره. كل هذه يصدق عليها الشيء: الإنسان، الجسم، الجوهر عموما شيء، والجوهر هو الموجود لا في محل لا في موضوع. العرض، الكيف، اللون مثلا، الصوت، الأين، متى، الزمان، المكان، الوضع، هيئة كذا، هيئة كذا، كل هذه يقال لها أشياء: هذا شيء، ذاك شيء. كل موجود هو شيء، وفي الفلسفة أن الشيئية تساوي كل وجود، تساوقه، يعني هي هو ومن نفس الحيثية. والأعراض موجودات، حقائق بلا إشكال، ولها تأصلها. كل ما هناك أن وجودها في الخارج غير نحو وجود الجوهر، هو يوجد لا في موضوع، أما هي فتوجد في موضوع، لا تقوم من دون الموضوع. لكن هذا ليس معنى أنها تتقوم حقائقها بالموضوع. السواد موجود بحد ذاته، غايته أنه لا يوجد في الخارج إلا في موضوع، أما في الذهن فتتعقله مستقلة. وبهذا يختلف عن المعنى الحرفي كما ذكرنا في كلام سابق. المعنى الحرفي في الخارج يقوم في الغير، نسبة بين طرفين أو ثلاثة مثلا، كنسبة الابتداء في قولك سرت من البصرة، بين السائر والسير والنقطة من مدينة البصرة التي حصل منها الابتداء. من دون هذه الثلاثة لا تفهم معنى نسبة الابتداء، معنى من الحرفي. وفي الذهن أيضا لا تعقل لمعنى الحرف إلا في غيره، لا تستطيع أن تتصور المعنى الحرفي والنسبة الابتدائية إلا أن تتصور في الذهن مبتدئا ومبتدأ من ومبتدأ به مثلا، يعني سائر وسائر ومحل انطلاق وابتداء، وإلا تكون بالحقيقة تتصور معنى الابتداء ومفهوم الابتداء الاسمي إذا جردت هذا المعنى من هذه الأطراف، فأنت تتصور المعنى الاسمي للابتداء الذي هو معنى لفظ الابتداء وليس المعنى الحرفي. المعنى الحرفي متقوم بالغير حتى في الذهن. العرض تتعقله مستقلة: السواد، البياض، الطول، العرض، وهكذا. لكن في الخارج لا يقوم إلا في موضوع. على كل، الأعراض، المقولات التسع العرضية، حقائق أصلية موجودة في الخارج، كما أن الجوهر موجود، وإن كان هو يقوم بنفسه لا في موضوع، وهي تحتاج إلى الموضوع في قيامها الخارجي، لكن الكل موجود، وكل موجود هو شيء. فمفهوم الشيء يصدق على جميع هذه المقولات العشر: جوهرها وأعراضها. فإذا كان يصدق عليها فصدق شيئين على شيء لا يخلو إما أن يكون صدقا ماهوية، صدق شيء على شيء هو أعم، لأن هذا مفهوم الشيء فرضنا يصدق على الكل فهو أعم من الكل، صدق شيء أعم على شيء تحت لا يخلو، إما أن يكون صدقا ماهوية بمعنى دخول الصادق في ماهية وحقيقة المصدوق، مثل صدق الجنس والفصل على ما تحته، وإما أن يكون صدقا غير ماهوي بمعنى كون الصادق خارجا عن حقيقة المصدوق. فلو كان صدق مفهوم الشيء على هذه المقولات العشر العرضية صدقا ماهوية، صدق الداخل في ماهياتها، لزم أن يكون جزءا في ذواتها مشتركا بين الكل، لأنه صادق في الكل، وفرضنا أنه ماهوي يصبح جزءا ذاتيا داخلا في الماهية عاما مشتركا بين الكل. وهذا ضابط الجنس، الجزء الذاتي المشترك بين أشياء متعددة هو جنس لهذه الأشياء، فيلزم أن يكون هناك جنس أعلى من هذه المقولات العشر فوقها تشترك جميعها فيه، ولا تكون هي أعلى الأجناس، الأجناس العالية. وهذا باطل، لأنه برهن في محله أن هذه المقولات العشر أجناس عالية ليس فوق أجناس، لأنها متباينة بتمام الذات، لا تشترك فيما بينها بشيء من أجزاء الذات كالجنس مثلا، تتباين في الفصول وفي الأجناس جميعا، هي أجناس بحد ذاتها. هذا برهن في محله. فلو كان صدق الشيء عليها صدق ماهية وصدق دخول في الذات، لازم أن يكون جنسا أعلى منها، هذا خلف، فبطل هذا النحو من الصدق، فتعين أن يكون صدقه صدقا من النحو الآخر، وهو صدق الخارج عن ماهية المصدوق. وليس هذا إلا معنى العرض العام، فإن العام الذي يصدق على أشياء متعددة ويشترك جميعها في صدقه عليها من دون أن يكون دخيلا في ذواتها وماهياتها، هو الخارج المقابل للجنس، الجنس هو الصادق العام الداخل، هذا هو الخارج الصادق على الكل مشتركة فيه مع خروجه المقابل للجنس الداخل، وليس إلا العرض العام. فمفهوم الشيء عرض عام، إذا تم كونه عرضا عاما لهذه المقولات تم الدليل، وهو أنه لو كان مأخوذا في معنى الفصل، والفصل جزء الذات، لازم أن يكون ما هو عرض عام وخارج عن الذات داخلا في الذات بدخوله في فصلها، وهذا هو الخلف أو التناقض. هذا كله إذا قلنا إن المشتاق مركب من مفهوم الشيء مع معنى له المبدأ. وأما إذا قلنا إنه مركب من مصداق الشيء مع له كذا، فمثل ضاحك أو كاتب يكون معناه شيء خارجي له مبدأ الضحك أو مبدأ الكتابة. فهنا نقول يلزم انقلاب القضية الممكنة بالإمكان الخاص إلى قضية ضرورية. مثلا مثل قولنا الإنسان كاتب، هذه قضية ممكنة بالإمكان الخاص. لو قيل كاتب مركب من مصداق الشيء انقلبت إلى ضرورية والانقلاب محال. ما معنى الإمكان الخاص؟ الإمكان الخاص هو عبارة عن سلب كلتا الضرورتين، ضرورة الثبوت وضرورة العدم. فعندما تقول الإنسان كاتب بالإمكان الخاص فمعناه أن ثبوت الكاتب للإنسان ليس ضرورية، وأن عدمه له أيضا وسلبه عنه أيضا ليس ضرورية. فلا هو ضروري الثبوت لا، ولا هو ضروري العدم، هو ممكن بهذا المعنى بالإمكان الخاص. نسبته إلى الثبوت والعدم على حد سواء. يقابل معنى الإمكان الخاص الإمكان العام، وهو عبارة عن سلب ضرورة واحدة، وهي ضرورة الطرف المخالف لمضمون القضية. فإذا كان مضمون القضية إثباتيا موجبا، فالطرف المخالف للإثبات للثبوت للإيجاب هو السلب والعدم. فمعنى الإمكان العام هنا سلب ضرورة العدم. وإذا كان مضمون القضية سلبيا ونفيا، فالطرف المخالف له هو الثبوت. ومعنى أن مضمون هذه القضية ممكن بالإمكان العام هو أن الثبوت ليس ضروريا له. فمثلا عندما تقول زيد كاتب بالإمكان العام، فحيث إن مضمون هذه القضية إثباتي إيجابي، يتضمن إثبات الكاتب لزيد. فقولك بالإمكان العام يعني أن عدم الكاتبية وسلب الكاتبية عن زيد ليس ضرورية. العدم ليس ضرورية، هو حتما ليس ممتنعا بالنسبة له، لكن هل هو أيضا ليس واجبا فيكون ممكن الثبوت كما هو ممكن العدم أو لا؟ هو واجب له. الإمكان العام لا ينافي الضرورة في الطرف الآخر، واضح؟ فيه سلب إحدى الضرورتين، وسلب إحدى الضرورتين أعم من ثبوت الضرورة الأخرى. ليس ضرورية العدم، لكن قد يكون ليس ضرورية الوجود فيكون ممكن بالإمكان الخاص في واقعه، وقد يكون ضرورية الوجود فيكون واجبا. هذا بالإمكان العام، وذاك الأول بالإمكان الخاص. أعود إلى قضية زيد أو الإنسان كاتب بالإمكان الخاص، التي قلنا إنها تعني سلب ضرورتي الثبوت والعدم. فلا ثبوت الكاتب للإنسان ضروري، ولا سلب الكاتب عنه ضروري. هذه القضية الممكنة بالإمكان الخاص، الإنسان كاتب، لو فرضنا أن كاتب مركب من مصداق الشيء، مع خصوصية له كذا، له الكتابة، يلزم انقلاب هذه القضية إلى قضية ضرورية. لماذا؟ لأن معنى كاتب إذا كان شيئا له الكتابة في الخارج، فالشيء الذي هو في الخارج له الكتابة هو الإنسان. فقولك الإنسان كاتب يصبح بمنزلة قولك الإنسان إنسان له الكتابة. وإذا صار المعنى هكذا أصبحت القضية ضرورية، وذلك لاشتمالها على إثبات الشيء لنفسه. الإنسان إنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروري، فتنقلب ضرورية. هذا بالنسبة إلى كلام المحقق الشريف. صاحب الفصول أورد عليه بأنه يمكن اختيار كلا الشقين، نختار التركب من مفهوم الشيء والتركب من مصداق الشيء، وعلى كلا التقديرين لا يلزم إشكال، نرد الإشكال الذي ذكرت. أما على تقدير أن يكون التركب من مفهوم الشيء مع المبدأ، مع خصوصية أو معنى له المبدأ، فنقول الناطق مثلا يكون معناه مفهوم شيء له النطق. قولك يلزم دخول العرض العام في الفصل، وهذا خلف أو تناقض مدفوع بأن التركيب إنما هو في معنى الناطق لغة، فمعنى ناطق لغة هو شيء له النطق، مفهوم الشيء الذي له النطق، ومفهوم الشيء داخل في معنى الناطق لغة. وأما معنى الناطق اصطلاحا الذي هو الفصل، فلما أخذه المناطق عنوان ناطق وجعلوه فصلا جردوه من خصوصية التركيب، وأخذوا منه مفهوم الشيء وجعلوه فصلا بسيطا، فما فيه التركب وهو معنى ناطق لغة لا يلزم منه محذور دخول العرض العام في الذات، لأن المعنى اللغوي ليس هو فصل الأشياء، فصل الإنسان مثلا، حتى يلزم من دخول مفهوم الشيء في المعنى اللغوي دخوله في حقيقة الإنسان. وما يكون فيه الإشكال لو كان مفهوم الشيء داخلا فيه وهو معنى ناطق الاصطلاحي الذي هو الفاصل، هذا ليس فيه تركب، وإنما أخذوه جردوه عن مفهوم الشيء وجعلوه فصلا على بساطته. هكذا قال صاحب الفصول. مصنف يورد على هذا الجواب، يقول نحن نقطع بأن المناطق لما أخذوا معنى ناطق وجعلوه في اصطلاحهم فصلا ما تصرفوا فيه، أخذوه كما هو في اللغة. هذا كيف يقطع الإنسان؟ ما هو يقول أنا أقطع، لما أخذوا معنى ناطق واصطلحوا فيه على الفاصل ما تصرفوا فيه ولم يجردوه، يعني ما قل ما تصرفوا، أخذوه كما هو في اللغة. فإن كان في اللغة بسيطا أخذوه بسيطا، وإن كان في اللغة مركبا أخذوه مركبا، وأنت اعترفت بأنه في اللغة مركب. قلت أختار أنه مركب بمفهوم الشيء، لكن هذا في اللغة. إذا اعترفت بأنه في اللغة مركب يلزمك التسليم بأنه في المعنى الاصطلاحي أيضا مركب، فيعود الإشكال، وهو دخول مفهوم الشيء وهو العرض العام في معنى الفصل. إذن جواب صاحب الفصول بناء على اختيار التركب من المفهوم لا يتم. لذلك أجاب المصنف على هذا التقدير بجواب آخر من عنده، فقال إن التحقيق أن مفهوم الشيء مفهوم الناطق ليس فصلا حقيقيا واقعيا للإنسان، وذلك أن الفصل الحقيقي للأشياء، الفصول الحقيقية، لا يدركها إلا علام الغيوب أو من علمه علام الغيوب، لأن هذا مرتبط بإدراك كنه الأشياء. فالفصول لا يدركها إلا خالقها أو من عليه الخالق بتعليمه ذلك من أنبيائه وأوصيائه، ممن عنده علم الوقائع، كما هي. اللهم أرني الأشياء كما هي، في دعائه صلى الله عليه وآله. وأما ناطق الذي اصطلح بكونه فصلا فهو فصل مشهور منطقي، بمعنى أنه في الحقيقة لازم من لوازم الفصل الحقيقي والواقعي، وخاصة من أبرز وأظهر خواصه لما تعذر على المناطق إدراك الفصل الواقعي للإنسان، عمدوا إلى هذه الخاصة وهذا اللازم، أخذوها جعلوها مكان الفصل واصطلحوا فيها على أنها فصل. لذلك هي فصل مشهور، يعني بحسب الاصطلاح أو حتى أوسع من الاصطلاح، ربما أصبح مشهور عند عامة الناس، لكنه فصل منطقي اصطلاحي لا واقعي حقيقي. بناء على ذلك نقول لو فرض تركب هذا الفصل من مفهوم الشيء مع الجزء الآخر، فغاية ما يلزم هو أخذ مفهوم الشيء وهو عرض عام في معنى هذه الخاصة وهذا اللازم الخارج عن الذات. الخاصة خارجة واللازم أمر خارج عن الذات لا ينفك عنها. غاية ما يلزم أخذ مفهوم الشيء الذي هو عرض عام في معنى هذا الفصل المشهور الذي هو في واقعه وحقيقته خاصة ولازم من اللوازم خارج عن الذات، فأخذ الخارج في الخارج لا الخارج في الداخل في الذات حتى يلزم دخول الخارج، واضح؟ فلا يلزم محذور من هذه الجهة. هناك بقية كلام ما أظن أن ندركها اليوم، وأحب أن أقرأ بعض العبارات. قال بقي أمور. الأول إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات. معنى بسيط ناطق ينتزع عن ذات الإنسان مثلا بملاحظة تلبسها بمبدأ النطق، نظير أن تنتزع معنى عشرة من ملاحظة انضمام أحد بعض إلى بعض بعدد معين، هذا وذاك وذلك إلى عشرة أحد، هذه إذا ضم بعضها إلى بعض إذا لاحظتها منضمة ومجتمعة تنتزع مفهوما ومعنى بسيطا هو مفهوم ومعنى العشر. واضح؟ ليس معنى العشر فيه تركيب، في الواقع الخارجي بل ينضم أحد بعضه إلى بعض، لكن العشرة مفهوم منتزع من هذا الانضمام وهذا التركيب. على كل هذا إذا شئت في الحدوث، مثلا الحدوث بعد العدم يمكن أن يقال إنه عبارة عن وجود الشيء بعد العدم، يعني مركب. مثلا من الوجود المسبوق بالعدم، ويمكن أن يقال إنه ليس هو المركب، هو معنى منتزع من ملاحظة كون الشيء في زمان معدوما وكونه في الزمان التالي له موجودا، فينتزع من هذا معنى الحدوث، فهو معنى بسيط منتزع من هذين، مقابل أن تقول هو نفس هذين، هو الوجود بعد العدم، يعني هو معنى مركب من جزئين الوجود والعدم. على الوضع الخاص الوجود مسبوقا بالعدم، هذا الحدوث. على الاحتمال الآخر لا، تلاحظ عدم الشيء في زمان ووجوده في الزمان التالي فينتزع من ملاحظة الوجود بعد عدمه معنى حدوثه، لكن يكون معنى بسيطا غير مركب. واضح؟ كيفما كان هو إذن بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدأ واتصافها به، غير مركب، هذا للتأكيد بسيط غير مركب. هذا في بعض حواشيه ردا على من أجاب على أصل الإشكال. أصل الإشكال ماذا؟ تعريف النظر بأنه ترتيب أمور حاصلة لتحصيل غير حاصل لا يصدق على موارد التعريف بالمفرد، فإنه نظر لتحصيل مجهول لكنه ليس بترتيب أمور بمفرد، قال هو في لفظه مفرد ناطق ضاحك، ولكنه في معناه بتحليل العقلي مركب فينطبق التعريف. هنا حش المحقق الشريف بهذا الكلام، أفاد في وجه ذلك أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا، كمثال الناطق، وإلا جيب الصاهل جيب الناهق، يعني جيب فصل وتكلم حول الفصل، هذا إشكال يرد على تقدير أن يكون المشتق فصلا فيلزم أخذ العرض العام في الفصل، وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل. هذا إذا قلت التركيب من مفهوم الشيء، ولو اعتبر في معنى الناطق أو في معنى المشتق ما صدق عليه الشيء، مصداق الشيء، انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة. واضح؟ انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة. صلاح المادة في المنطق في المواد الثلاث الإمكان والوجوب والامتناع، باعتبار أن الشيء إذا حمل على شيء آخر فإما أن يكون ضرورية الثبوت له فهذا الوجوب، أو ضرورية العدم فهذا الامتناع، أو لا ضرورية الوجوب، ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم فهذا هو الإمكان. والإمكان في المواد الثلاث والإمكان بالمعنى الخاص سلب ضرورتي الوجود والعدم. فإن الشيء، هذا بيان كيفية الانقلاب، فإن الشيء الذي له الضحك. هنا بعد ما جاب ناطق، جاب ضاحك مثلا، لا بأس. الشيء الذي له الضحك، قلت معنى ضاحك شيء له الضحك، شيء يعني مصداق. ما هو المصداق الذي له الضحك في الخارج؟ هو الإنسان. فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان. فتصبح القضية هكذا: الإنسان إنسان له الضحك، واشتملت على إثبات الإنسان لنفسه وثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا ملخص ما أفاده الشريف على ما لخصه بعض الأعاظم. بحسب الظاهر المصنف ما اطلع على كلام الشريف مباشرة، لكن نظر في كلام الفصول الذي لخص كلام الشريف واعترض عليه، فقال: نختار الشق الأول ولا يرد إشكال، ونختار الثاني ولا يرد الإشكال. والحمد لله رب العالمين.